بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، صلى الله وسلم على عباده الذين اصطفى، ومن سار على نهجهم واقتفى، وسلم تسليما كثيرا أبدا دائما محتفى. أما بعد، فهذا يوم الاثنين السادس من ذي الحجة في عام 1438 من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا المجلس الخامس في شرح حجته عليه الصلاة والسلام. وقد بلغ بنا المقام إلى أين؟ أنه بلغ المزدلفة صلى الله عليه وسلم بعدما نفر من عرفة، لأن الله جل وعلا يقول: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. سار عليه الصلاة والسلام معه الناس، وكان رديفه على رحله وبعيره الحب بن الحب أسامة بن زيد رضي الله عنهما. بلغ صلى الله عليه وسلم المزدلفة فنزل في أولها، فأول ما نزل أمر بلالا أن يؤذن بالناس. أذن بلال قبل أن يستتام نزول الناس من على رواحلهم ويتكاملوا في المزدلفة. فرغ بلال من أذانه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فأقام لصلاة المغرب، فصلى بهم المغرب 3 ركعات، ثم أمره فأقام. في رواية أنه أذن أذانين، والمراد بالأذانين الإقامتين، وفيها دليل على أن الإقامة تسمى أذانا، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: بين كل أذانين صلاة. الأذان الأول والثاني إقامة، تغليب للأول على الثاني. فأمره فأقام الصلاة، فصلى بالناس العشاء 2 ركعات يجهر فيها بالقراءة، ولم يسبح بينهما، أي لم يتنفل بين المغرب والعشاء، ولأن الصلاة المجموعة لا يأتي بالنافلة القبلية قبلها ولا بعدها، لأنه لو كان متنفلا لأتم الصلاة ولم يقصرها. وفيه من السنن والأحكام أن أول ما يبدأ به الواصلون إلى المزدلفة هو الاستعداد للصلاة، يتوضؤون إن كانوا على غير وضوء، ويبادرون بالأذان وصلاة المغرب والعشاء. وفيها أيضا أن أول ما يشتغل به المسلمون في المزدلفة هو الصلاة، وليس الطعام، وليس جمع الحصى. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحابه في عهده جمعوا الحصى من المزدلفة، لم يتكلفوا ذلك ويتعنوا له ويتعبوا أنفسهم فيه، لأن الحصى والحمد لله في كل مكة، أكثر ما في مكة الحصى، فلا يطرأ على قلبكم فقد له. لما صلى عليه الصلاة والسلام المغرب والعشاء 2 ركعات صلاهما في وقت العشاء، لأن الشمس غربت عليه أين؟ في عرفة، ومشى مشيا طويلا من عرفة، ووقف وتوضأ وبال عليه الصلاة والسلام، ثم واصل المشي إلى مزدلفة. ومن ذلك أخذ العلماء أن الصلاتين المجموعتين يصبح وقتهما وقتا واحدا، جمع المغرب والعشاء صار الوقت واحدا، صلى في أوله أو أوسطه أو آخره. الظهر والعصر إذا جمعتا صار وقت الصلاتين وقتا واحدا، ولهذا لا يجمع صلاة مع الفجر، لأنه لا وقت يصلها مع التي قبلها ولا مع التي بعدها، وإنما الظهر يفرغ وقته بدخول العصر، والعصر يبدأ وقته بانصرام وقت الظهر، وكذا المغرب والعشاء. ماذا فعل عليه الصلاة والسلام لما صلى؟ رقد، لأنه كان متعبا من وقوفه وسيره ودعائه وخطبته، كان متعبا عليه الصلاة والسلام، فرقد رقدة. يقول جابر: حتى أصبح. ولم يذكر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل، فعدم ذكر جابر رضي الله عنه لذلك لا يعني أن الرسول لم يقوم الليل، لأنه ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام ما ترك الوتر لا في حضر ولا في سفر، ولم يترك ركعتي الفجر لا في حضر ولا في سفر. والمظنون به عليه الصلاة والسلام أنه عبد شكور لله جل وعلا، لكن جابرا ذكر ما رأى. نام عليه الصلاة والسلام، ثم لما طلع الفجر أمر بلالا فأذن في أول طلوع الفجر، وصلى الفجر في أول وقتها، أي أنه صلى الفجر عليه الصلاة والسلام فجر يوم النحر في أول وقتها، عندما أول ما طلع الفجر. في الليل استأذنته سودة بنت زمعة المخزومية أم المؤمنين رضي الله عنها أن تنفر، فأذن لها، بل أمر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن يكون مع ضعفة أهله. من الضعفة؟ نساؤه كلهن الكبيرات الثقيلات الثبطات كسودة، تقول عائشة: وكانت امرأة ثبطة، أي ثقيلة لكبرها وعجزها، وغير الثبطات وغير الضعيفات كأم سلمة. دفع معهن عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس ليس محرما، لكن هذا ليس بسفر، ولأن عبد الله بن عباس ابن عمه، ابن عمه العباس بن عبد المطلب. تقول أم سلمة رضي الله عنها: فدفعنا من المزدلفة بعد هزيع من الليل. والهزيع اختلف العلماء فيه، وأوسط ما ذكروا فيه أنه نصف الليل، ومن ذلك أخذت الرخصة أن الضعفة عموما سواء النساء كلهن القوية والضعيفة، الصغيرة والكبيرة كلهن ضعفة، والمرضى والعجزة وكبار السن والأطفال ومن يقوم معهم من الأقوياء سائقون مرافقون كلهم ينالهم هذا الأمر وهذه الرخصة بالدفع. فإن ابن عباس رضي الله عنهما لم يكن ضعيفا، وإنما كان شابا ناهز البلوغ، ومع ذلك دفعه النبي، أي أمره أن يدفع مع أهله. تقول أم سلمة رضي الله عنها: فرمينا قبل الفجر ورجعت إلى منزلي فصليت فيه الفجر. وهذا دليل على أن المأذون له بالدفع يدفع، ولا يلزمه أن يبقى حتى تطلع الشمس أو يطلع الفجر، بل يجوز لمن دفع بإذن الشرع له بالدفع أن يرمي من الليل. وإلا أم سلمة رمت وأقرها النبي على ذلك ولم ينكر عليها. وما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لطخ على أفخاذهم فقال: بني لا ترموا حتى تطلع الشمس، حمله العلماء على فرض صحته وثبوته على الاستحباب لا على الوجوب. فالمستحب للرامي أن يرمى بعد طلوع الفجر، بعد طلوع الفجر. وأما الجواز فيجوز لمن أذن له بالدفع أن يرمي قبل طلوع الفجر. تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: استأذنت سودة وكانت امرأة ثبطة، واستأذنت أم سلمة وهي شابة عمرها 36 سنة، فأذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام في ضعفة أهله. وفيه أن أمهات المؤمنين من أهله، من أهل البيت، وهكذا سائر الآيات في سورة الأحزاب وفي سورة هود، أن زوج الرجل من أهل بيته. في هود رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، والآية في من؟ في العجوز التي صكت وجهها وهي سارة. والآيات في سورة الأحزاب متوالية في أمهات المؤمنين في نساء النبي أنهن هم أهل البيت. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، فهم أمهات المؤمنين بالأصالة. تقول عائشة رضي الله عنها: ولوددت أني كنت ممن استأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالدفع ليلة المزدلفة، وذلك أحب إلي من مفروح به، أي مما يفرح به الفارحون ويسعد به الساعدون. لما طلع الفجر أمر عليه الصلاة والسلام بلالا فأذن، ثم صلى الفجر في حديث جابر، ولم يذكر أنه تنفل ولم يتركها النبي، لم يترك راتبتي الفجر، أي أنه تنفل ثم صلى الفجر في أول وقتها. فلما فرغ من صلاته ركب عليه الصلاة والسلام حتى أتى المشعر الحرام، ركب راحلته، دل على أنه ما كان عند الجبل جبل المشعر، وإنما كان في طرف المزدلفة. وركوبه صلى الله عليه وسلم وعدم مشيه لأنه سينفر من ذلك المكان من المشعر إلى منى. ركب فأتى المشعر الحرام، والمشعر الحرام مركب من كلمتين: مشعر وحرام. مشعر لأنه معلم من شعائر الله، كما الصفا والمروة، إن الصفا والمروة من شعائر الله. مشعر أي معلم يقف عنده الحجاج. حرام لأنه في الحرم، ويقابله من جهة الجنوب المشعر الحلال. ما المشعر الحلال؟ عرفة. مشعر لأنه من شعائر الحج، وفيه أهم أركان الحج الوقوف بعرفة، وهو حلال لأنه خارج الحرم. المشعر الحرام اسم للجبل، ويسمى قديما بجبل قزح، وهو طرف جبل الميقدة الذي كان أهل مكة يوقدون عليه النار، فيعرفه الحجاج إذا جاءوا من أين؟ من عرفة، فيقدح ويقزح في هذا الجبل من هذه النار. أزيل هذا الجبل وبني مكانه المسجد المعروف، مسجد المشعر الحرام. والمشعر الحرام اسم لعموم المزدلفة واسم لهذا الموضع بالخصوص، كما يقال مسجد الكعبة، فهو اسم لجميع الحرم لكنه للكعبة بالخصوص، من باب ذكر العام بأخص أوصافه. قال عليه الصلاة والسلام: وقفتها هنا وجمع كلها موقف. المشعر الحرام يسمى جمع لأن الحجاج يجتمعون فيه بعد عرفة، ويسمى أيضا بالمزدلفة لأن الحجيج يزدلفون إلى الحرم، أي يقتربون إليه. والمشعر الحرام مشعر واسع يمتد إلى وادي محسر، وهو الوادي الفاصل بين مشعر منى ومشعر المزدلفة. قال صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وجمع كلها موقف. جاءه في موقفه ذلك عروة ابن المضرس الطائي، والحديث رواه الخمسة، ورواه ابن حبان والحاكم وابن خزيمة وصححوه. قال عروة ابن المضرس الطائي رضي الله عنه: يا رسول الله، جئتك من جبلي طي، وفي رواية جئتك من جبل طي، جبل طي هما أجا وسلمى، وجبل على التفريد، جبل طي هو جبل أجا في حائل التي تبعد عن مكة 900 كيلومتر تقريبا. يقول عروة بن المبرس: يا رسول الله، جئتك من جبل طي، وما تركت في طريقي من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج يا رسول الله؟ ما ترك في طريقه إلى مكة إلى الحرم جبل إلا وقف عليه. جئتك من جبل طي، أكللت راحلتي أي أتعبتها وأتعبت نفسي، وما تركت في طريقي من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ الرسول ما جامل، قال هذا جاهل تجاوز الميقات يحرم من مكة، ما أدري جاهلا، كما أكثر إخواننا الذين يتجاوزون الميقات أول ما يقول أنا جاهل يا شيخ، يعني قل لي ما عليك شيء، جاملني. لماذا؟ ليحتال على حدود الله للأسف الشديد، يظن أنه إذا احتال علينا احتال على الله جل وعلا. هذا عروة جاء من جبل طي على راحلته، لا على باص ولا على سيارة ولا على طيارة، ما ترك في طريقه جبلا إلا وقف عليه، هل لي من حج يا رسول الله؟ ما جامله، ما عذره أنه تعب وجهل، قال من شهد صلاتنا هذه في جمع، أي صلاة الفجر، ووقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار فقد قضى حجه، فقد تم حجه وقضى تفثه. فدل على أمرين: الأول أنه يجب الوقوف بعرفة وإلا يفوت الحج، وأن الوقوف بعرفة يكون بالنهار مع جزء من الليل ولو يسيرا، فإن لم يتيسر فيقف فيها في الليل ولو لحظة، لقوله وقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار. ودل على وجوب المبيت بالمزدلفة لقوله شهد صلاتنا هذه في جمع، ولهذا لم يعذر في ترك المبيت إلا الضعفة الذين أذن لهم بأن يدفعوا من المزدلفة في هزيع من الليل، أي بعد نصف الليل تقريبا، ودل على وجوب المبيت بالمزدلفة، وعلى أن الوقوف بعرفة لا بد منه لمن جاء حاجا، وإلا لعذر صلى الله عليه وسلم عروة بن المضرس، وقد جاء من هذه المسافة البعيدة من أعلى نجد من شمال الجزيرة العربية إلى مكة، لقال هذا جاهلا أعذره، هذا لا يدري، أكلل راحلته، أتعب بدنه، ما ترك جبل إلا وقف عليه، يدل على جهله، لم يعذره عليه الصلاة والسلام. وهكذا أنت يا من تجاوزت الميقات أنت غير معذور، لأن الغالب الأعم بتجاوزهم الميقات ليتجاوز التفتيش، لأنه يحج حجا بغير تصريح، فهذا لا يعذر لأنه تعدى الحد الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقف عليه الصلاة والسلام عند المشعر الحرام، لم يصلي، لم يتنفل، يقول جابر فرفع يديه فوحد الله وحمده وكبره ودعاه، وحده لا إله إلا الله، وحمده الحمد لله، وكبره الله أكبر، ودعاه، وما زال يدعو حتى أسفر جدا رافعا يديه إلى صدره كاستطعام المسكين، واقفا وقوفا طويلا تقريبا نحو من الساعة، حتى أسفر جدا، أسفر النور ولم تظهر الشمس، فحرك عليه الصلاة والسلام وقد أردف وراءه ابن عمه الفضل بن عباس بن عبد المطلب، وكان الفضل من أجمل شباب قريش وجها وأوضائهم، من أجملهم صورة وأوضائهم وجها. وهذا الموضع من مواضع دعاء النبي عليه الصلاة والسلام الستة أو السبعة، الستة، دعا على الصفا ودعا على المروة، على الصفا 4 مرات وعلى المروة 3 مرات، دعا دعاء طويلا في عرفة، دعا عند المزدلفة لما صلى الصبح حتى أسفر جدا، دعا لما رمى الجمرة الصغرى في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر دعاء طويلا نحو من قراءة البقرة، دعا في الموضع السادس بعدما رمى الجمرة الوسطى يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. هذه المواطن الستة هي مواطن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الطويل، وإلا دعا عندما رمى وعندما طاف ودعا في صلاته، لكن هذه المقامات التي وقف يدعو فيها طويلا مستقبل القبلة. لما أسفر جدا حرك، وهذا موضع من مواضع مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم حج المشركين، فإنهم كانوا في الجاهلية لا ينفرون من المزدلفة حتى تشرق الشمس، ويقولون أشرق ثبير كيما نغير. ما ثبير؟ هو الجبل العظيم المعترض في شرقي المزدلفة من أكبر جبال مكة. خالفهم عليه الصلاة والسلام فدفع قبل أن تشرق الشمس، مضى يمشي والناس معه وهو يلبي، فمرت ضغن يجرينا، ضغن جمع ضغينة، وأصل الضغن الإبل المركوبة، وسميت المرأة بالضغينة لأن المرأة تركب الإبل. مرت ضغن يجرينا فرأينه عليه الصلاة والسلام، فجعل الفضل ينظر إليهن، فصرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل إلى الجهة الأخرى، لأنه لا يجوز له أن ينظر الرجال إلى النساء. وقل للمؤمنين يغضوا من أين؟ من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. والفضل جميل الصورة وقد يفتن النساء، فصرف وجهه إلى الجهة الأخرى، فقال له العباس عمه رفقا يا رسول الله بابن أخيك، شفقة العباس على ابنه. لماذا قال رفقا بابن أخيك وهو ابن عم رسول الله؟ هذا من أدب العباس أولا، ثانيا لأن نبينا عليه الصلاة والسلام سنه أصغر من أعمامه وأكبر من أبناء عمومته، فتقديرا لمنزلته وإكراما له جعل الفضل كالابن للنبي عليه الصلاة والسلام، ما جامله عليه الصلاة والسلام، ما قال هذا ابن أخي خلاص أتركه، ما زال صارفا وجهه إلى الجهة الأخرى، لأن حدود الشرع وأحكامه لا مزايدة ولا مجاملة ولا محسوبية فيها. فلما مرت هؤلاء النسوة جاءت إحداهن، رأت النبي صلى الله عليه وسلم وهم منبهرات ينظرن إليه، فانفتلت إحداهن فأقبلت على النبي عليه الصلاة والسلام، فسألته قالت يا رسول الله إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، أفأحج عن أبي؟ ذكرت عذريني، أنه شيخ كبير، والثاني أنه لا يستطيع أن يركب على الراحلة، الشيخ الكبير لو ركب على الراحلة سقط، وقد أدركته الفريضة أي وجب الحج عليه بإدراك فرضه، هو قادر ماليا، أفأحج عن أبي؟ قال عليه الصلاة والسلام حجي عن أبيك. طيب حجتها تلك عمن؟ عن نفسها، حجي عن أبيك يعني في المستقبل. مضى عليه الصلاة والسلام يمشي والناس معه وهو يلبي، وفيه دليل لما سبق أن قررناه أن التلبية تكون عند الانتقال من مشعر إلى مشعر، يجهر بها ويرفع صوته، فإذا نزل ذكر الله وكبر وهلل ولبى، لكن إدامة التلبية من مشعر إلى مشعر. حتى مر بوادي محسر وهو مسيل الماء الصغير، القصير عرضه تقريبا 50 متر من العمود هذا للعمود الآخر، رمية حجر حرك فيه عليه الصلاة والسلام سريعا. لماذا حرك سريعا؟ لأنه في بطن الوادي، وإذا مشى الهوين في بطن الوادي تزاحم الناس من ورائه، ولم يحرك فيه سريعا لأنه موضع عذاب، فإنه مشتهر عند الناس أن هذا الموضع هذا الوادي حسر عنده فيل أبرهة، وهذا في الحقيقة ليس بدقيق، فإن الفيل إنما حسر في المغمس وهو شرقي عرفات خارج حدود الحرم، ذاك الموضع الذي انحسر فيه الفيل، فكانوا إذا وجهوه إلى جهة الحرم وجهة الكعبة برك، فإذا وجهوه إلى غيرها قام ومشى. وأرسل الله عز وجل على أبرهة وجيشه ما قصه عليكم في سورة الفيل. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. ما النتيجة؟ فجعلهم كعصف مأكول. إذا حصد البر والشعير والذرة كيف تكون ستنابلها بعد حصدها؟ مقطعة ساقطة على أرضها. هكذا كان شأن هؤلاء الغشمة أبرهة ومن معه. إذن هذا وادي ليس هو مكان حصر الفيل على الصحيح. حرك فيه عليه الصلاة والسلام أي عجل كما حرك لما انصبت قدماه في المسعى لما نزل من الصفا، حرك سريعا إلى أن ارتفع فمشى بقية سعيه إلى أن بلغ المروة. مضى يمشي صلى الله عليه وسلم من الطريق الوسطى، هي طريق المشاة الآن، حتى قطع منا من أولها جنوبا إلى آخرها شمالا، حتى إذا قرب من جمرة العقبة أمر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن يلقط له 7 حصيات كحصى الخذف. لقط عبد الله بن عباس للنبي عليه الصلاة والسلام 7 حصيات كحصى الخذف، أي قدرها له كالحصاة التي يخذف بها أحدكم صاحبه ليوجعه أو لينبهه، ها لينبهه. إذن حصى صغيرة، وهي التي قدرها العلماء ما بين حبة الحمصة إلى حبة البندقة أو إلى نواة التمر، لأنه ليس المقصود بالرجم أن تؤذي المرجوم، وإنما المقصود بالرجم أن تذكر الله وتعظمه، هذا مقصود رمي الجمار. في صحيح مسلم من حديث أبي المليح عن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. إذن المقصود هو تعظيم الله بذكره بالقلب أولا وباللسان وبالجوارح ثانيا، هذا المقصود من الشعائر. الله فرض الصلوات، والصلوات في بلادنا في أي مكان، لكن فرض الزكاة في بلادك وفرض الصوم في بلادك، إلا الحج فرضه في هذا المكان تأتي بي إليه من أقاصي الدنيا، لا إتعابا للمكلفين ومشقة عليهم، ولكن تعبدا وتعظيما لله جل وعلا الذي حرم هذا الحرم والذي عظمه. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. أمر ابن عباس أن يلقط له 7 حصيات، لم يلقط له 70 حصاة، مع أنه ناوي التأخر، ما قال ألقط لي 7 ليوم النحر، وإحدى وعشرين للحادي عشر، وإحدى وعشرين أخرى للثاني عشر، وإحدى وعشرين ثالثة لثالث عشر. أمر أن يلقط سبع حصيات فقط، ولم يأمره أن يلقطها من أين؟ من المزدلفة، لأن ابن عباس دفع مع ضعفة أهله. أين لقيه؟ لقيه بعدما رمى، قبل وصوله للجمرة، وأهل النبي عليه الصلاة والسلام منزلهم في منزله قريبا من مسجد الخيف. فابن عباس لقي النبي عليه الصلاة والسلام وهو متجه للجمرة، أي لقط له السبع الحصيات قريبا من الجمرة، لقط له سبعا ولم يلقط تسعا وأربعين أيها المتعجلون، ولا سبعين أيها المتأخرون، سبعا فقط كحصى الخدف، أي قدر له قدرها وأعلمه بحجمها. فوضع ابن عباس رضي الله عنهما الحصيات السبع في كفه عليه الصلاة والسلام، في يده، فأصبح يقللها يريها الناس، هذا معنى يقللها، يرفعها بيده، فيقول: أيها الناس، أمثال هؤلاء فرموا، أمثال هؤلاء فرموا، أي لا تزيدوا ولا تنقصوا، أمثال هؤلاء فرموا، يعلمهم بالفعل والقول، أمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. من الذين قبلنا؟ كل الأمم السابقة أهلكهم الغلو في الدين. قوم نوح ما الذي أهلكهم وأداع فيهم أول شرك وقع في بني آدم؟ الغلو في الصالحين الخمسة: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام، أي على التوحيد، فمات الصالحون الخمسة: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، ماتوا في وقت قريب، فوجد عليهم قومهم وجدا عظيما، أي حزنا كبيرا، فاستغل الشيطان هذه العاطفة، استغل الحزن، استغل شدة الوجد والفرق لهؤلاء الخمسة، فجاءهم ببدعة شركية إبليسية استغل فيها عواطفهم واستدرها، قال: صوروا لهؤلاء الصالحين الخمسة صورا وانصبوها في مجالسكم، فإذا رأيتموها تذكرتم عباداتهم فنشطتم. جاء ببدعة ظاهرها حسنة وليس في البدع حسن أبدا، أراد أن يلعب على ذلك الجيل باستدراج عواطفهم بالبدعة التي إذا استمرأوها ذهب ذلك الجيل، وجاء جيل آخر فلعب عليهم وأصاب منهم من مراده، وبالفعل ذهب ذلك الجيل وجاء جيل آخر ونسي العلم، كما قال ابن عباس: نسي التوحيد، نسي الإيمان. فجاء الشيطان للجيل الآخر قال: إن آباءكم وأسلافكم ما نصبوا هذه التماثيل وهذه الصور إلا أنهم كانوا يستشفعون بها إلى الله ويستغيثون الله بها ويستشفعون الله بها، أي جعلوها وسائط بينهم وبين الله، فاتخذت وسائط ودعيت وتوسل بها فوقع الشرك، فبعث الله أول رسله عليهم الصلاة والسلام من هو؟ نوحا. إذن هذا غلو من قبلنا، غلو قوم صالح وقوم هود وقوم شعيب، غلو قوم إبراهيم في الأصنام، يصنعونها بأيديهم ثم يعبدونها، غلو اليهود والنصارى. فأما اليهود فغلوا في عزير فزعموا أنه ابن لله، وغلت اليهود فقالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه، شعب الله المختار، ليس علينا في الأميين سبيل، هذا غلو. غلت النصارى في عيسى فجعلوه ابنا لله وجعلوا أمه من؟ إلهه، لأنها فريشة أو فراش الله تعالى ربي عما يقولون علوا عظيما. غلوا في الأحبار والرهبان، غلت اليهود والنصارى في الأحبار والرهبان، غلت اليهود في مسبة عيسى وأمه فزعموا أن أمه بغيا وأن عيسى ابن بغي. تعالى ربي وتعالى رسله عما يقول هؤلاء الظالمون الجاحدون علوا عظيما. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون بالهمز، قراءة حفص عن عاصم. بقية السبعة يضاهون أي يشابهون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. هذا غلو من قبلنا في دينهم، الذي كان هذا الغلو هو أعظم أسباب هلكتهم وفسادهم وخروجهم عن دينهم ومخالفتهم أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. يحذرنا ويحذر الناس عليه الصلاة والسلام وهو عند الجمرة: أيها الناس، أمثال هؤلاء فرموا، وإياكم، أحذركم. إياكم اسم فعل أمر مثل صف، يعني أحذرك. إياكم والغلو في الدين، الغلو تجاوز الحد بالزيادة بالبدع بالإحداث. إياكم والغلو في الدين، فإنما هذا أسلوب حصر، أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. رمى صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة بسبع حصيات مستبطنا الوادي، أي وادي منى، جاعلا منى عن يمينه ومكة عن يساره. والجمرة سميت بجمرة العقبة لأنها عند جبل، عند عقبة، وتسمى بجمرة الشجرة لأن بجوارها شجرة عظيمة. الجبل ذهب وزيل توسعة للمشعر، مشعر منى، وكذلك الشجرة، وبقي اسم هذه الجمرة، الجمرة الكبرى، جمرة العقبة التي هي حد منى، فهي الحد الفاصل بين منى، لأنها من منى، وبين مكة. رماها عليه الصلاة والسلام مستبطن الوادي بسبع حصيات، رماها وهو راكب أو وهو نازل، ها نزل من على راحلته، فرماها وهو على رجليه، مع أن رميه على راحلته أيسر، لكن رميه على راحلته مع الزحام أشق على الناس. فنزل عليه الصلاة والسلام يرفع يده حتى يرى بياض إبطه الشريف، صلى الله عليه وسلم يرفع يده مع كل حصات: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، يكبر مع كل حصات عليه الصلاة والسلام، ولم يأخذ من ورائه 180 درجة كأنه سيرمي عدوا كما يفعله كثير من الناس، يرمي الجمرة كأن الشيطان أمامه فيرميه، ولم يضعها بيده وضعا، وإنما رفع يده ورمى، يعلم الناس الرمي بقوله وبفعله وحاله، ويكبر مع كل حصات قائلا: الله أكبر. لو قال بسم الله والله أكبر جاز، والتكبير إظهار قول الله أكبر عند الرمي سنة، ولو رمى ولم يكبر صح رميه، لأنه أدى العبادة التي شرعت له بالرمي. كم رماها؟ بسبع. لو كان المرمي الشيطان لرماه بسبعين مليون حصاة، أليس كذلك؟ تخسئة وتعذيبا له. لكن ليس المرمي هو الشيطان، إنما الرمي ذكر لله، ولا بد أن تسقط الحصاة في المرمى أو أي موضع الرمي، ليس المقصود الشاخص ولا الجدار، وإنما المقصود المرمى موضع الرمي، لا بد من ذلك. رمى عليه الصلاة والسلام بسبع حصيات، وقد نهى أمته عن الغلو في الدين، بماذا يرمي الناس؟ يرمون بالنعال، يرمون بالشماسي البالية، بالإحرامات، بالحصى الكبيرة التي لو أصابت رأسه أدمى، بالقوارير، بالأحذية، بالعلب. في سنية ماضية رأيت أمرا ما أدري بعضكم رآه أو لم يره، ترى منب كبير أنا في السن، لكن هذا البياض من دعاء الناس. رأيت رجلا متعلقا بالشاخص فقد سقط إحرامه عنه ومعه نعال بلاستيكية ويضرب فيه، يا ابن الكلب يلي فرقت بيني وبين زوجتي. ظن أن هذا الشاخص هو الشيطان، والشيطان يضحك عليه وعلى أمثاله، بل الشيطان راكب على رأسه وعلى كتوفه، لأن المرمي ليس الشيطان. ولهذا عند بعض إخواننا الأعاجم يسمونها شيطان صغير، شيطان وسط، شيطان كبير. لا أخطى لهذا، إنما هي مرامي، جمرات. وأخبث من هذا وأشنع ما عند غلاة الرافضة، أنهم جعلوا هذه المراجم الثلاث، غلاة الرافضة من الباطنية والإسماعيلية وأمثالهم، قالوا الجمرة الصغرى هذا عثمان، والوسطى عمر، والكبرى أبو بكر. نعم، وجدناها في كتبهم، بل أخبرني أحد من اهتدى منهم وأمره الآن فوق 80 سنة، يقول سبب هدايتي إلى مذهب السنة أني حججت مع فقيه من فقهائنا فقال لنا يعلمنا، أتدرون من نرمي الجمرات؟ نرمي أبو بكر وعمر وعثمان. فقلت له وهذا عامي، لعن بيك، هذه الجمرات قبل أبو بكر وعمر وعثمان. لماذا؟ لأن الباطنية والإسماعيلية والغلاة عندهم عقيدة التناسخ، هي أرواحهم قبل أن يخلقوا ترمى وترجم، كذبا على دين الله وتزييفا لهذا الدين بزعم نصرة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآل البيت من هؤلاء برأ من هذه الكذب والدجل والخزعبلات التي ينسبونها وينسجونها على دين الله عز وجل. رمى عليه الصلاة والسلام، رمى الجمرات السبع للكبرى، فأحاط به الناس يسألونه، فوقف يجيب سائلهم ويفتيهم ويعلمهم وقوفا طويلا، حتى أظله أسامة بن زيد وبلال بكساء يظلونه. من أين؟ من حر الشمس، والناس يسألونه. لم يدعو بعدما رمى جمرة العقبة، لم يبادر إلى النحر، لأن الناس في حاجة يسألونه. فسأله سائل، وقد جاء فيها حديث، بل 3 أحاديث، حديث عبد الله بن عمرو، حديث أبي هريرة، حديث ابن عباس رضي الله عنهم، حديث ابن عبد الله بن عمرو في الصحيحين، حديث أبي هريرة في البخاري، حديث ابن عباس في السنن، أن سائلا قال يا رسول الله حلقت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. فجاء آخر فقال يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. فجاء ثالث فقال يا رسول الله أفضت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. وجاء آخر فقال يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر، قال أنحر ولا حرج. ما سئل ذلك اليوم، أي يوم؟ يوم النحر، عن شيء قدم ولا أخر، إلا قال أفعل ولا حرج. ييسر على أمته، يوسع لهم لما أدوا النسك. نعم، أدى هذا قبل هذا، أذن لهم عليه الصلاة والسلام، أذن له بهذا، لكن لم يترك الرمي، ولم يترك الحلق، ولم يترك النحر، ولم يترك الطواف، إنما قدم شيئا على شيء فقال أفعل ولا حرج، اصنع ولا حرج. اللهم صلِّ وسلِّم عليه. ما سئل عن شيء ذلك اليوم قدم ولا أخر إلا قال اصنع ولا حرج. وفي هذا أصل لقاعدة عظيمة من قواعد الشرع، وهو اليسر في أداء العبادة والسماحة فيها وعدم الشطط والشدة والتكليف الذي يعجز عنه الناس. ومن قواعد الشريعة التيسير، في كل أمر نابه تعسير. فرغ عليه الصلاة والسلام من رميه ومن سؤال الناس له، ذهب راجعا إلى أين؟ إلى أين؟ نخبركم عنها إن شاء الله في الدرس بعد صلاة الظهر. إلى أين اتجه بعدما رمى عليه الصلاة والسلام وماذا صنع؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وإلى ما تيسر من الأسئلة. سؤال طويل يقول: عملا بترخيص النبي صلى الله عليه وسلم لأصحاب الأعذار والحاجات والضرورات وما في معناهم بترك المبيت، ولقول ابن عباس بجواز ترك المبيت في منى إذا رميت الجمر فبت حيث شئت، ذهب جم من العلماء إلى عدم وجوب المبيت بمنى وعليه فيجوز ترك المبيت بمنى أيام التشريق لمن لم يجد مكانا لائقا. من ليس له مكان في منى جاز له ترك المبيت، أما من كان له مكان يليق به فيجب أن يبات في منى، لأنه عليه الصلاة والسلام رخص بترك المبيت للرعاة والسقاة، رعاة الإبل الذين يرعون ركائب الحجاج، والسقاة الذين يجلبون الماء للحجيج في منى، رخص لهم بترك المبيت. لما رخص لهؤلاء دل على أن غيرهم غير مرخص له، ولأن المبيت من ذكر الله في الأيام المعدودات، ليس ذكر الله في الأيام المعدودات فقط في الرمي والمبيت. وحديث ابن عباس هذا اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من قال إنه ضعيف، ومنهم من قال إنه على فرض صحته لا يدل على أنه يبات خارج منى، بيت حيث جئت أي من منى، والله أعلم. سائل يقول: حاج خرج من عرفة قبل الغروب ورجع بعد العشاء لعرفة، هل عليه شيء إذا كان خرج منها قبل الغروب ثم علم فرجع إلى عرفة بعد غروب الشمس، فهذا جمع في وقوفه بين النهار وبين الليل، فيكون عندئذ أدرك الواجب والركن في الوقوف بعرفة، والله أعلم. أذكر لنا أصح صيغة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كل الصيغ في الصلاة على النبي صحيحة، لو قلت اللهم صل على محمد صحت، محمد صلى الله عليه وسلم صحت، اللهم صل وسلم على نبينا محمد صحت، فكلها صيغ صحيحة. لكن ما أفضلها؟ أفضلها الصلاة الإبراهيمية التي تقرؤونها في التشهد الأخير، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه أفضل الصيغ، وهي التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. عرفنا في حديث مسعود، عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فعلمهم الصلاة الإبراهيمية. وشمس الدين ابن القيم ألف كتابا جليلا سماه جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام، اللهم صلي وسلم عليه، والله أعلم. المتعجل يرمي ما مجموعه 49 حصات أياما، أم يرمي لليوم 13؟ المتعجل يرمي لليوم 12 حصاتا، وقد رمى قبله لليوم 11 كم؟ 21 حصاتا أيضا، وقد رمى قبله للعقبة 70 حصات، إذن 700 حصات. إذا كان ما كفتكم 70، 700 حصات. ها؟ لا، رمى 7 لليوم الأول ليوم للعقبة يوم العيد، وإحدى وعشرين للثلاث جميعا يوم 11، وإحدى وعشرين للثلاث يوم 12. وإذا تعجل لا يجب عليه رمي 13. أما إذا غربت عليه شمس يوم 12 وهو لم يرمي فإنه يتأخر للثالث عشر، فيرمي لليوم الذي غربت عليه الشمس، يرمي له ويرمي لليوم 13 بعد زوال الشمس كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يقول: هل يجب على الواقف بعرفة إدراك طرف من الليل قبل أن ينفر؟ نعم، يجب عليه ذلك، يجب عليه أن يجمع بين الليل والنهار في وقوفه. ونبيكم صلى الله عليه وسلم وقف بعد الزوال ولم يغادر عرفة حتى غربت الشمس وغاب القرص وذهبت الحمرة قليلا، والله أعلم. سائل يقول: مسجد بني من القواعد من فاعل خير ثم توقف عن بنائه، فأتت جمعية فبنت المسجد، فبنت مسجدا يقرب منه ورفضت تكميل الأول. السؤال: هل يجوز تحويل ذلك المسجد الذي لم يكتمل إلى مشروع خيري، أي أم يبقى وقفا، للعلم أن المسجد الذي بني كان كبيرا ومتسعا؟ هذا يرجع فيه إلى أهل العلم في بلدكم وإلى إدارة الأوقاف للنظر في هذه المسألة، والله أعلم. السائل يقول: هل التكبير أيام التشريق دبر الصلوات المكتوبة بصوت واحد جماعي؟ لا، ليس هناك تكبير بصوت جماعي، ولا تلبية بصوت جماعي، ولا ذكر لله بصوت جماعي، لم يعهد هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا مع أصحابه الذين كانوا أحرص وأسبق وأقرب إلى الخير، إنما هذا شيء أحدثه الناس بعد ذلك. ولهذا التكبير جماعة والتلبية جماعة والذكر جماعة كله محدث، إلا إذا كانت على سبيل التعليم، يقرئهم القرآن جماعة حتى يقوم ألسنتهم، فهذا ليس بمحدث. أما الذكر العبادي والقراءة التعبدية جماعة فهذا محدث ليس عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. كيف يجمع بين حديث ابن آدم صلي 4 أول النهار أكفيك آخرة وحديث ركعتي الشروق؟ لا تعارض يا أخي، أقل ما يكون في ركعتي الضحى أنها ركعتان، وأقل الكمال 4، وقد صلى عليه الصلاة والسلام الضحى كم ركعة؟ 8 ركعات، كما صلاها عام الفتح في بيت أم هانئ، فلا تعارض بين هذا وهذا، وإنما المسألة مبناها على الاستحباب، والله أعلم. نعلم أن تصوير ذوات الأرواح محرم إلا ما كان للضرورة والمنفعة. والسؤال: لما انتشر التصوير في الحرم نرى الأمر تطور إلى أن رأينا من الناس من يجعل فيديوهات وكاميرات كبيرة، فهل هذا من الفتن التي يرقق بعضها بعضا؟ والله أعلم. ذكرنا الجواب على هذا السؤال غير مرة، فالتصوير في الحرم وفي غيره إذا كان للفائدة درسا أو يصور جريمة ليثبتها أو يصور ليراقب المفسدين ويكشف إفسادهم فهذا أمر مشروع، بل له المصلحة الظاهرة، وإن كان يصور نفسه بصور ثابتة أو متحركة بالفيديو أو بالفوتوغراف ليفاخر بها أو يعلم الناس بأدائه النسك وبطوافه ودعائه ووقوفه، فهذا من أعظم ذرائع الرياء. وإن كان يصور للذكرى فهذا تصوير غير جائز وهو محرم، والله أعلم. رجل أتى لأداء الحج وترك بنته التي لم تتزوج بعد مع أختها وزوجها، هل عليه أن يأمرهما بأضحية العيد؟ إن أمرهم بالأضحية فأمر حسن، وإن لم يضحي فلا إشكال عليه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى في المدينة 9 سنين ولم يضحي عليه الصلاة والسلام لما حج حجة الوداع، لأنه منشغل بماذا؟ منشغل بالهدي، والله أعلم. من أحرم بالحج وبه حساسية الجلد يدهن لها بزيت الزيتون، هل عليه شيء؟ لا شيء عليه، يدهن بزيت الزيتون، فإن لم يشف يدهن بالودك، فإن لم يشف يدهن بالفازلين، كل ذلك لا يؤثر بإحرامه، لكن يتجنب من الكريمات ما فيها رائحة الطيب، أما رائحة الكريمة نفسها والمركب نفسه فلا يضر، والله أعلم. كثير من الناس يقول الإيمان في القلب ولا يلزم المظاهر، فهل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح، أصل الإيمان في القلب، لكن يظهر أثر الإيمان على الجوارح، بالقول باللسان يظهر بالفعل. لو كان الإيمان فقط في القلب لقال الله آمنوا ولا تحجوا ولا تصلوا، الصلاة والحج عبادات بدنية وقولية، ولكن أصل الإيمان بالقلب، ولا بد يظهر أثر ذلك على الجوارح. ولهذا قال الله جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات في آيات كثيرة في القرآن يربط الإيمان بالعمل، فمن أخرج العمل عن الإيمان خالف القرآن وخالف الحديث وخالف ما أجمع عليه السلف الصالح. نعم، أصل الإيمان بالقلب وهو المحرك للأقوال والأفعال والأحوال. والحديث الذي يروى الإيمان ها هنا الإيمان ها هنا الإيمان ها هنا، هذا أصله حديث النعمان: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، والله أعلم. متى آخر وقت ذبح الهدي؟ آخر وقت ذبح الهدي هو آخر وقت ذبح الأضحية، أي بغروب شمس يوم 13 من أيام التشريق، وهو رابع أيام العيد. العيد يوم النحر 10، و11 أول أيام التشريق، و12 ثانيها، و13 ثالثها التشريق، ورابع أيام العيد أي بغروب شمس آخر أيام التشريق، والله أعلم. أتيت مكة من بحرة أريد الحج حج بدل من مكة، ولما وصلت لم أجد المبلغ من الشخص الذي اتصل علي، فنويتها حجا لي وأحرمت من مكة، هل هذا علي دم؟ ارجع الآن قبل أن يبدأ الحج، ارجع إلى بحرة وأحرم منها لئلا يكون عليك دم، لأن فرض الحج واجب عليك من الموضع الذي أنشأت فيه الحج، وأنت جئت من بحرة ناوي للحج، ارجع إلى بحرة أو إلى جدة إن كنت من أهل جدة فأحرم بالحج منها، فإن أحرمت من مكة فعليك الفدية ذبح شاة في مكة وتقسم على الفقراء، وعليك التوبة إلى الله جل وعلا من أنك لم تحرم من الميقات الذي حدده لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حكم من لم يعدل بين زوجتيه في المبيت بسبب أن عمله بجوار أحدهما والأخرى يبعد عن عمله 500 كيلو، مما يضطره للمبيت عند الأولى شهرا والثانية 15 يوما؟ هل الثانية هي الصغيرة ولا الكبيرة؟ إن كانت الثانية هي الصغيرة فأنت اتخذت هذا عذرا، وإذا كان الواقع كما ذكرت من أن هذه أن الزوجة تبعد عنك 500 كيلومتر فلا بد أن ترضى بهذا القسم، ولا تأتي بها معك وتعدل بين النساء. والعدل يكون بالقسم، أي في الليالي، هذه ليلة وهذه ليلة، هذه ثلاث وهذه ثلاث، هذه شهر وهذه شهر، هذا العدل. والقسم في هذا المبيت وفي النفقة وفي السكنى، إلا أن تتنازل إحدى النساء عن بعض حقها فيجوز ذلك، ولا تعتذر بظروف العمل، والله أعلم. يبدو أن أكثركم ما يتصور هذا لأنه ما جرب التعدد. قال: ثم مع عدم القبول لإحداهما يحصل سوء مقابلتها لي. ما تلام إذا لم تعدل معها، سيؤثر هذا في نفسيتها لأنك قدمت جارتها وضرتها عليها، فاتق الله واعدل، والله أعلم. يقول: كثير من المطوفين بالكعبة يعوق الطواف بسبب وقوفه للدعاء أو الانتظار رفقة أو للبحث عن زوجته أو يسير معاكسا بحجة أنه انتهى من طوافه. كل هذا واقع للأسف، لكن ماذا نفعل؟ ما لنا إلا النصح. وبعضهم إذا كانوا جماعة يمشون الهوينة، وبعضهم يجعلون طوافهم غناء ونشيدا، ما لنا معهم إلا النصح، فانصحهم بالتي هي أحسن لعلهم يستجيبوا ويوسعوا للمسلمين، وإلا يتحملوا إثم من آذوه، والله أعلم. أريد توضيح حول من ينام ويحدث الشخير ويسيل لعابه ثم لا يعيد وضوءه، هل أنت الآن منتقد على اللعاب الذي سال أو على الشخير الذي سمعت؟ إن كان انتقادك على الشخير وعلى اللعاب فهذا وهو نائم لا يشعر به، وإن كان قصدك أنه آذاك بلعابه وشخيره فابتعد عنه والحمد لله. وإن كان قصدك من جهة الوضوء، فإن كان نام مستلقيا حتى لو لم يشخر عليه أن يتوضأ، لأن من نام مستلقيا أو ممددا أو على جنب أو رافع الرجليه فإنه يجب عليه الوضوء. ويا أخي نصيحة لك ولإخواني، تحملوا إخوانكم الحجاج، تحملوا إخوانكم. نعم لا تلائم الطباع الناس بعضهم بعضا، تحمل ما استطعت. نعم بعض الحجاج يخرج الإنسان عن طوره، الشكوى لله، الشكوى إلى الله، لكن من فوائد الحج وثماره ومنافعه التقاء المسلمين ويتحمل بعضهم بعضا، فبتحملك إخوانك تنال من الله أجرا، ومع تحملك علمهم وانصحهم وأدبهم، فهذا من التحمل. بعض الناس عنده ازدواج ما يمكن يحصل عنده تحمل مع تأديب وتعليم، لا، أهل العلم ومن عنده علم يعلم ويؤدب بالأدب المناسب لكل مخطئ، والله أعلم. خطبة يوم عرفة خطوة أم خطبتان؟ خطبة عرفة خطبة واحدة، خطبة الجمعة خطبتان، خطبة العيد خطبتان، وخطبة عرفة خطبة واحدة، هكذا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من دلائل أنه لما خطب بهم في يوم عرفة وكان يوم جمعة أن خطبته ليست خطبة جمعة لأنها خطبة واحدة وهي عظيمة، فتح الله لها مسامع الناس صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. ما هو علاج الوسواس في العقيدة؟ فأنا الحمد لله أصلي وجئت للحج. علاج الوسواس في العقيدة أن تراجع طبيبا نفسيا يعالجك من هذه الوساوس، لأننا جربنا أن الموسوس لو نفتيه من الآن إلى أذان المغرب، لو نكرر الفتوى عليه 1000 مرة ما يستوعب، يعيد نفس السؤال لكن من جهة أخرى. طيب لو كان كذا، طيب لو كان كذا، طيب لو صار كذا. فعلاج الموسوس أن يراجع طبيبا نفسيا يعالجه ويعالج نفسه بالرقية، لأن نفسه ضعيفة لا تقبل النصح. والوسواس يا أخواني بالصبر والتتبع يمر بالإنسان في 5 مراحل. المرحلة الأولى يبدأ الوسواس في الخارج من السبيلين، خصوصا الريح. يأتي الشيطان إليه يهيئ له أنه خرج منه شيء ولم يدري أخرج شيء أو لم يخرج. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قالوا يا رسول الله إن أحدنا لا يجد أنه خرج منه شيء ولا يدري أخرج منه شيء أم لا، قال لا ينصرف من صلاته حتى يسمع بوم، يسمع صوتا. أي نعم، ما هو بتوهم، يسمع صوتا أو يجد ريحا. جاء عند الطبراني وغيره وفي مسند وفي عند العقيلي وعند غيرهم أن الشيطان بيده شعرة يحرك فيها دبر المصلي يريه أنه خرج منه شيء، يشعره أنه خرج منه شيء ليفسد صلاته، قال لا ينصرف. ولهذا هذا الوسواس لا يأتي من ترك الصلاة، الذي ترك الصلاة لا يأتيه الشيطان بهذا، لأن الشيطان حصل منه مراده، فالذي عصى الشيطان وصلى وسوس له. إن استرسل مع هذا جاءه الوسواس في الوضوء، قبل ذلك يأتيه الشيطان خرج من بولك قطرة، قطرة صغيرة، ثم يذهب يفتش ويفتح فتحة ذكره يقول ها هذه القطرة رأيتها الآن، وش علاجه هذا؟ هذا علاج طب نفسي. إذا استرسل جاءه الوسواس في الوضوء، في غسل أعضائه، في مضمضته، في استنشاقه، الماء يقطر من وجهه وبدأ بغسل يديه، قال الشيطان أنت ما غسلت وجهك، هذا وسواس في الوضوء. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن الوضوء شيطانا يسمى إيش؟ الولهان، يوسوس للمتوضي وضوءه. ولهذا الموسوس علاجه أن يتوضأ مرة واحدة لا يزيد عليها، إن انتهى فالحمد لله، وإلا استرسل معه الوسواس في صلاته، في الركوع والسجود، في القراءة، بل منهم الله 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 الله، حتى يكاد الإمام يركع وهو الله، أو إذا كبر قال الله أكبر، الحمد لله، الحمد الحمد، وهكذا. لا نقولها شماتة لكن إخبارا بالواقع يا أخواني، صلى الله يعافيهم ولا يبلانا. وربما ركع الإمام وهو لم يقرأ الفاتحة وجاءه الوسواس، أنت ما ركعت، أنت ما سجدت، أنت ما سبحت، فهذا وسواس في الصلاة. وأخبرنا أن للصلاة شيطان يسمى خنزب، وأمر عليه الصلاة والسلام من جاءه الوسواس في صلاته أن يلتفت يسيرا، ما بيروح الجارة فو عليك، لا، ترى بعض الناس ما يفهم يا أخواني، يلتفت على جنبه تفو على وجهك، لا، هذا ما تفل على الشيطان، تفل على جاره، إنما على يساره قليلا هكذا. وأعوذ بالله من الشيطان، وأعوذ بالله من الشيطان، وأعوذ بالله من الشيطان، بطرف لسانه وبعض ريقه. إن استرسل مع الوسواس، ترى الوسواس يتنقل، بدأ من أين؟ خارج من السبيلين إلى الوضوء إلى الصلاة. قبل أمس اتصلت بامرأة تشكو إختها، تدخل أعزكم الله لدورة المياه الصباح ما تخرج إلا بعد الظهر. هذا المرض الذي لعب الشيطان فيه عليها أيما ملعب، إذا استرسل معه ولم يعالجه انتقل الشيطان إلى علاقته بالناس بيعا وشراء، خصوصا علاقته بأقرب الناس له، من يطابق لحمه لحمها زوجته، فيقول أنا قلت لامرأتي طاء، يعني قصدي طالق، أنا طرقت الباب قلت طارق يعني طالق، ويعيش مع هذه الأوهام ويسترسل معها وفي مشكلة وفي مصيبة. هذه المرحلة رقم كم؟ الرابعة. غاية الوسواس ومنتهاه الوسوسة في ذات الله عز وجل، وهو الوسواس في العقيدة في اعتقاده بالله. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الشيطان بأحدكم من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق الله، فإذا وجد ذلك فليستعذ بالله من الشيطان وليقل آمنت بالله ورسله، وفي رواية فليقل لا إله إلا الله، أن يدع الوسواس. وقال صلى الله عليه وسلم: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله ذلك أجدر ألا تضلوا. ولما شكى له بعض الصحابة رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا لا يجد في نفسه الشيء، أي من الوساوس والخواطر والتهيؤات والتفكيرات، إن أحدنا لا يجد في نفسه الشيء ما يتمنى أن يخر من السماء إلى الأرض ولا يتحدث به ولا ينطق به. هذه شكوى شكى بها من؟ بعض الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى العلاج النبوي، قال عليه الصلاة والسلام: أو وجدتم ذلك؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الحمد لله، ذاك صريح الإيمان، ذاك صريح الإيمان، الحمد لله الذي رد كيد الشيطان إلى الوسوسة، أي لم ينفذ ويحصل من المؤمنين إلا أن يوسوس عليهم ويلعب بخواطرهم. ما أدرك من الناس أعظم من ذلك. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، ثلاثة ربوبيات، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة، أي من الجن ومن الناس. قبلها قل أعوذ برب الفلق، استعادة واحدة، من شر ما خلق. الوساوس ثلاث استعادات: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. ولهذا الوسواس سد بابه وعانده ليزداد غيظا وحنقا وقهرا منك، أما استرسالك معه أعطيته الربقة في عنقك يسوق بها أينما ساق، والله أعلم. سائل يقول: أتيت من المدينة فأحرمت من الميقات، وفي الطريق أحسست بحكة في لحيتي فقمت بحكها فسقط شعر منها دون قصد، فهل علي شيء؟ أرجو ألا تكون موسوسا يا أخي. إذا حككت لحيتك فحكها بقوة، وإذا حكك رأسك حكها بقوة، وإن سقط شيء فلا يضرك. أما ما تكلفه بعض الناس أنه إذا حك رأسه يضربه، الرأس ما هو بطبل تضربه بإصبعك، حكه وإن سقط شيء فلا شيء عليك، لأنك لم تقصد ماذا؟ إسقاط الشعر. واحذر الوسواس في العبادة، لأن الوسواس في العبادة غلو، وقد نهاك النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو، والله أعلم. يقول في سؤاله الآخر: ما حكم حلق اللحية في الحج؟ لا يجوز حلق اللحية لا في الحج ولا في غير الحج، وحلقها في الحج أعظم إثما، لأنك عصيت الله وين؟ عصيت الله عز وجل في الشعيرة العظيمة الحج، وفي الزمن الحرام، وفي المكان الحرام. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية، جاء فيها حديث عبد الله بن عمر وحديث أبي هريرة حديث ابن عباس، وحديث عبد الله بن عمر في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: أعفوا اللحى، قال: أكرموا اللحى، قال: أرخوا اللحى، قال: وفروا اللحى، قال: أكرموا اللحى. خالف المجوس، خالف المشركين. هذا أمر من سيدنا عليه الصلاة والسلام. وش يقتضي هذا الأمر؟ يقتضي الامتثال والسمع والطاعة، ويفيد الوجوب. إذن عدم امتثال الأمر معصية، تعصي من؟ تعصي رسول الله، وتعصي الله بمعصية رسوله صلى الله عليه وسلم. أنا متزوج من زوجتين، سافرت إلى الحج وخرجت من بيت الزوجة الأولى ليلا، أين أنزل عند الرجوع من السفر؟ عند الثانية، عند الثانية. الأولى انتهى، انتهى وقتها بالذهاب منها ليلا، والله أعلم أن اللي خرج منها هي الصغيرة أو هي الحبيبة. هل الجدال لإحقاق الحق وإظهار البدع سواء في الدعاء أو في العبادات أو في العبارات يعتبر من الجدال الممنوع؟ الجدال لبيان العلم وإظهار السنة بالدليل وبالرفق واللين ليس من الجدال المذموم. أما الجدال في العلم ولو في باب السنة وبيان البدعة للتعالي والتعاظم وإفحام الخصم والظهور عليه، هذا من الجدال المذموم في النية والمقصد، لأنه ليس لله وإنما للظهور والغلبة والانتصار لقوله أو لمذهبه أو جماعته أو مذهب شيخه. وأما بيان الدليل والتعليل والنقاش فيه للوصول للحق فهذا ليس من الجدال المذموم، بل هذا من بيان دين الله عز وجل ومن وسائل التعلم والتعليم، والله أعلم. نويت التمتع ثم نويت الصيام لعدم قدرتي على الهدي، والآن جاءني مال، فهل أكمل الصيام أم أهدي من المال؟ إذا وجدت المال للهدي فالأفضل لك أن تكمل، أن تهدي، وما كان من الصيام قبل ذلك فهذا تؤجر عليه، والله أعلم. يقول السائل: صلينا العصر وركبنا الطائرة إلى المدينة من بلدنا، ومدة الطيران 6 ساعات، فمنا من صلى المغرب والعشاء في الطائرة، ومنا من صلاهما جمعا وقصرا عند وصولنا المدينة 1:30 ليلا، فما هو الأصح؟ ليست المسألة أصح، ما هو الصحيح؟ الصحيح الذين صلوا المغرب والعشاء في الطائرة، لأنهم صلوا هذه الصلاتين في وقتها. 1:30 ليلا ليس وقت صلاة العشاء، وهذا الوقت وقت ضرورة، فالفعل الأصح والصحيح هو الذين صلوها في الطائرة، سواء صلوها جماعة كما في الطائرات التي فيها مكان لصلاة لأداء الجماعة، أو صلوها على كراسيهم بحسب حالهم. اتقوا الله ما استطعتم، والله أعلم. هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته سادلا؟ لم يصلي عليه الصلاة والسلام صلاة فيما نعلم وقد سدل يديه، وإنما قبض اليمنى على اليسرى، وله في قبض اليمنى على اليسرى 6 سنن صلى الله عليه وسلم. جود: السنة الأولى أن يضع الكف على الكف، السنة الثانية أن يقبض بالكف على الكف، عندنا وضع وعندنا قبض. السنة الثالثة أن يضع الكف على الرسغ، ما الرسغ؟ المفصل، يضع الكف على الرسغ. السنة الرابعة أن يقبض بكفه على رسغه، كم هذه؟ 4. السنة الخامسة أن يضع الكف على الساعد، على الساعد ما بين الرسغ إلى المرفق. السنة السادسة أن يقبض بكفه على ساعده. هذه صلواته التي نحفظها عليه الصلاة والسلام مما رواها عنه النقلة الكثيرون من أصحابه، أبو سعيد وسهل بن سعد ووائل بن حجر وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو وجابر وغيرهم رضي الله عنهم. كل صلواته يقبض اليمنى على اليسرى، ولما رأى رجلا صلى وقبض اليسرى على اليمنى جاء بيده فنزع اليسرى ثم وضع اليمنى عليها صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. هل نقرأ الآية إن الصفا والمروة كلما ارتقينا على الصفا والمروة أو عند الصفا فقط؟ نعم، تقرأها إذا رقيت على الصفا في أول الأمر، ولا تقرأها لا على المروة ولا على الصفا بعد ذلك، وإنما تكتفي بأن ترفع يديك وتحمد الله ثلاثا وتكبره ثلاثا وتقول لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب والمشركين وحده، وتدعو مرتين وتكرر هذا الذكر ثلاثا، والله أعلم. هل يستطيع المتنفل الاكتفاء بالتشهد دون الصلاة الإبراهيمية بسبب إقامة صلاة الفرض؟ لا، تأتي مع التشهد بالصلاة الإبراهيمية، لأن الصلاة الإبراهيمية في كل فرض أو نفل هي ركن من أركان الصلاة في أرجح أقوال العلماء. نعم، جمهور العلماء سيما من الشافعية والمالكية والحنفية على أن الصلاة الإبراهيمية واجبة، لكن القول الصحيح الذي هو رواية في مذهب أحمد وقول أهل التحقيق أن الصلاة الإبراهيمية ركن من أركان الصلاة فرضا أو نفلا، ولا تأتي الصلاة إلا بإتمام أركانها، والله أعلم. هل يشرع الاضطباع في كل الأشواط أم الثلاثة الأولى فقط؟ الاضطباع بأن يظهر المحرم كتفه الأيمن، هذا سنة في كل أشواط الطواف السبعة. أما الرمل وهو الإسراع بالمشي مع مقاربة الخطى، هذا سنة في الأشواط الثلاثة الأولى في كل طواف قدوم، طواف القدوم في الحج أو طواف العمرة، والله أعلم. هل يجب الوضوء على من يقبل أو يباشر زوجته قبل الخروج للصلاة إن لم يخرج منه مذي؟ إذا لم يخرج منه المذي وتملك شهوته لا يجب عليه الوضوء، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عائشة وخرج لصلاته ولم يتوضأ، وكان ذلك في وقت صومه عليه الصلاة والسلام، فلم ينتقض صومه ولم يبطل وضوءه، اللهم صلي وسلم عليه. سائل يقول: في اليوم العاشر فيه زحام كثير، فإذا أخرت طواف الحج والسعي لليوم الحادي عشر ثم طفت وسعيت حيث أنني متمتع ثم رجعت إلى منى بقية أيام التشريق وطفت الوداع اليوم الثالث عشر، هل علي شيء؟ لا شيء عليك، بشرط ألا تقرب زوجتك حتى تطوف طواف الإفاضة وتسعى. ومعنى ألا تقرب زوجتك وهم ما تجلس معها، أي لا تجامعها، والله أعلم. كيف تكون الصلاة مقبولة في المسجد الحرام لتعادل 100,000 صلاة؟ فأنا أخاف ألا تقبل. خوفك هذا طيب، فإن الصحابة وأهل الإيمان يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم. هذا القلق في نفسك ليكن حاديا لك على تصحيح وتحسين العبادة وتكميلها، وتكون صلاتك في الحرم وغير الحرم مقبولة بأن تكون لله، لا حظ فيها لأحد غير الله كائنا من كان، وتكون صلاتك على وفق ما شرعه لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنك إن صليت هذه الصلاة وأديت العبادة بهذين الشرطين فأنت صالح، الله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو نفعها وبرها في الآخرة والأولى، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أولي النهى ومن سار على دربهم واقتفى وسلم تسليما كثيرا أبدا دائما محتفى. أما بعد، فهذا المجلس السابع بل المجلس السادس في تدارس حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اليوم يوم الاثنين السادس من ذي الحجة، وبلغ بنا المقام إلى رميه عليه الصلاة والسلام الجمار، فوقف للناس يجيب سائلهم، ثم انصرف عليه الصلاة والسلام إلى منحره، فأقبل على منحره وإذا بدنه المئة مصفوفة أمام عينيه في صف أمامه، وهذه المئة من البدن، مئة من الإبل، هي مجموع ما جاء به علي رضي الله عنه من اليمن مما ساقه النبي معه من المدينة. فلما تقدم عليه الصلاة والسلام إليهن وأخذ بيمينه السكين، تقدمت سبع أو تسع من هذه البدن وهي معقولة اليد اليسرى، طفقن إليه عليه الصلاة والسلام شوقا وحبا له، مع أن بيده السكين التي فيها حتف هذه البدن، فسمى بالله وكبر وطعنها في لبتها في أصل عنقها قائلا بسم الله والله أكبر، ويطعنها واحدة إثر أخرى وهي تتهاوى على جهتها اليسرى لأنها معقولة اليد اليسرى وهي صواف. والله جل وعلا يقول في آية سورة الحج: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله فاذكروا اسم الله عليها صواف، وفي قراءة ابن مسعود: فاذكروا اسم الله عليها صوافنا، ومعنى صواف أي واقفات على ثلاثة أرجل، على رجلين ويد اليمنى وهي معقولة اليد اليسرى، فما زال يطعنها وهي تتهاوى واحدة إثر واحدة حتى نحر بيده الشريف عليه الصلاة والسلام 63 من البدن، وترك ما غبر أي ما بقي لعلي ينحره. كم يبقى؟ 37 نحرها علي بن أبي طالب رضي الله عنه بيده، ومجموع النحر 100 من البدن، فدل على أن عليا كان شريكه في بدنه. أمر عليه الصلاة والسلام بجزر هذه البدن، وأمر من كل واحدة منها ببضعة أي بقطعة، فجمعت له في قدر فطبخت له، فشرب من مرقها وأكل من لحمها، وترك الناس يجزرون ويأخذون من اللحم، وقال: لا تعطوا الجزار من أجرتها شيئا أي من هذه من هذا اللحم، بل نحن نعطيه من عندنا. والبدن كانت مجللة أي عليها أجلة أكسية، فأمر عليه الصلاة والسلام بأن يتصدق بهذه الأجلة. رجع فأمر الحلاق أن يحلق شعره وهو من أهل مكة، فقال: ابدأ بالجانب الأيمن وسم الله. فقال له قبل ذلك مداعبا: هذا رسول الله قد أمكنك من صفحة عنقه، أي ومعك الموس. فضم الحلاق رأس النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال: هذه منة الله علي أنه تولى الحلاقة للنبي عليه الصلاة والسلام. فأشار إليه إلى الجهة اليمنى وقال سم بالله، فسمى بالله فحلق جانب شعره الأيمن، فقال عليه الصلاة والسلام أين أبو طلحة؟ فلما جاء دفع إليه النبي عليه الصلاة والسلام بشعره، ثم حلق جانب شعره الأيسر وتنازعه الصحابة تفرقوه بينهم، لأن شعره عليه الصلاة والسلام من بدنه وهو مبارك. وسبق أن الذي تبرك به الصحابة رضي الله عنهم هو ستة أشياء انفصلت من جسده الشريف في حياته عليه الصلاة والسلام لا بعد موته. ما هذه الأشياء الستة؟ نعم، وضوءه، ريقه، عرقه، لا تغششه، لا تعلمه، دمه، نخامته، كم هذه؟ ست. الذي يتبرك به مما تبرك به الصحابة رضي الله عنهم هي ستة أشياء انفصلت من جسده الشريف في حياته لا بعد موته: وضوءه وهو الماء الذي توضأ به، ودمه، وعرقه، وريقه، ونخامته، وشعر رأسه. تبول عليه الصلاة والسلام ما تبرك ببوله، تغوط صلى الله عليه وسلم لم يتبرك بغائطه، لأن البول والغائط نجسان من الرسول ومن غيره. تنخم فتسابق الصحابة إلى موضع النخامة، ريقه، وضوءه، دمه، شعره، عرقه صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ دخل فنزع ملابس إحرامه، فلما رمى وحلق دل على أن التحلل يكون بهذين الأمرين. وفيها الحديث المروي عن عائشة رضي الله عنها من غير وجه، وفيه ضعف: إذا أنتم رميتم جمرة العقبة وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. رمى ثم نحر وحلق، وليس للنحر علاقة بالتحلل، ليس لنحر الهدي ولا لذبحه علاقة بالتحلل، لأن النحر لا يجب على جميع الحجيج، أما الحلق والرمي فيجب على الجميع، على الرجال الحلق وعلى النساء التقصير، وكذا رمي الجمرة. نزع عليه الصلاة والسلام بعد ذلك ثيابه، ثياب إحرامه، الإزار والرداء، واغتسل ولبس ثيابه المعتادة وتطيب. طيبته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بمسك، لأنه سيفيض إلى البيت، سيفيض أي سينتقل من منى إلى الكعبة ليطوف طواف الإفاضة. فخرج عليه الصلاة والسلام لابسا ملابسه متطيبا متنظفا، فركب راحلته القصوى ميمما تجاه الكعبة. الضحى من النهار، بعدما حلق وذبح ورمى، وبعدما أكل من هذا الهدي وشرب من مرقه، ذهب عليه الصلاة والسلام، ذهب إلى مكة يطوف طواف الإفاضة. بلغها في الضحى الكبير المرتفع، وكان على راحلته، فنزل لما أقبل على بيوت مكة نزل يمشي على رجليه، فتدافع الناس وتكاثروا عليه، فقال له عمه العباس: لو ركبت راحلتك يا رسول الله. فركب النبي صلى الله عليه وسلم راحلته مرة أخرى، فدخل البيت وطاف راكبا على راحلته ليراه الناس ولا يزدحم عليه ويضايقوه، ويرون كيف يؤدي هذا النسك وهو طواف الإفاضة. وطواف الإفاضة له ثلاثة أسماء، هي التي أشار الله عز وجل إليه بقوله: وليطوفوا بالبيت العتيق. يسمى بطواف الإفاضة لأن الحاج يفيض من منى إلى مكة، ويسمى بطواف الحج لأنه ركن الحج، ويسمى بطواف الزيارة، يسمى بطواف الزيارة لأنه طال عهده عن البيت، فذهب إلى عرف إلى منى، ثم عرفة، ثم المزدلفة، ثم منى مرة أخرى، فزار البيت. طاف عليه الصلاة والسلام بالبيت سبعة أشواط، يبدأ من الحجر الأسود، ولما كان على راحلته يصعب أن ينزل فيستلم الحجر، فكان يستلم الحجر بمحجن معه بالعصا المعكوفة، فيستلم بطرف المحجن، الطرف الذي فيه العكف، الحجر الأسود، ثم يقبل المحجن. طاف بالبيت سبعة أشواط هي طواف الإفاضة. لم يذكر جابر رضي الله عنه هل صلى ركعتين بعدهما أو لم يصلهما، وعدم ذكر جابر لا يعني أنه لم يصلهما، فإنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين إثر أطوفته. نزل صلى الله عليه وسلم وإذا بني عبد المطلب ينزعون من ماء زمزم يسقون الحجاج، فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يزحمكم الناس، في رواية: لولا أن يدهمكم الناس لنزعت معكم، لوضعت هذا على هذا، أي وضع الحبل على كتفه. إذن خشي عليه الصلاة والسلام أن يشاركهم في مهنتهم، وهي السقاية، مهنة بني عبد المطلب، سقاية من؟ الحجاج. من ماذا؟ من بئر زمزم. خشي أن يدهمهم الناس ويزاحموهم فيظنون أنها من النسك أو أنها من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال: ناولوني دلوا ليشرب، اليوم حار وعطش. فلما أرادوا أن يناولوه دلوا بنو عبد المطلب ومعهم مواليهم، قال عمه العباس: مهلا يا رسول الله، قم يا فضل إلى أمك وأتنا من عندها بماء مطيب، فإن هذه الدلاء تختلف إليها الأيادي يا رسول الله، أي تكدر صفو مائها الأيادي. قال عليه الصلاة والسلام: لا، بل أشرب منها. فناولوه دلوا وشرب صلى الله عليه وسلم، وذلك لكريم دله وحسن شمائله وتواضعه الذي عرف به عليه الصلاة والسلام. حضرت صلاة الظهر عند الكعبة فصلى بالناس، ثم ركب مباشرة مغادرا إلى أين؟ إلى منى. لم يقل ويسترح ويتقي حر الشمس ويبقى في مكة، وكل أهل مكة يتمنون أن ينزل عندهم. رجع إلى منزله في منى ظهيرة في حر القائلة، لأن رجوع الحاج إلى منى هو الأفضل وهو الأكمل، كما أن بياته في ليالي التشريق في منى هو الواجب. رجع صلى الله عليه وسلم إلى منى وإذا الناس ينتظرونه، لم يصلوا صلاة الظهر، حبا أن يأمهم وتأسيا واقتداء منهم به، دل على أنه أعلمهم أنه سيرجع، وإلا لم انتظروه. لأن الصلاة في وقتها فضيلة وكرامة وسنة. لما رجع وإذا الناس ينتظرونه أمر بلالا فأقام فصلى بهم صلاة الظهر، هي في حقه نفل وفي حقهم ماذا؟ فرض، دل على جواز أن يأتم المتنفل بالمفترض والمفترض بالمتنفل، وإن اختلفت النيتان بين من ومن؟ بين الإمام وبين المؤذن، صح؟ بين الإمام وبين المأموم. صلى بهم الظهر ركعتين. روى البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث أبي بكرة، من أبو بكرة؟ ما اسمه؟ نفيع ابن الحارث الثقفي مولاهم، وليس هو من ثقيف أصلا ولكنه من مواليهم، ولقب بأبي بكرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاصر الطائف تدلى نفيع من حصن الطائف ببكرة ليلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالمسلمين، فكني بأبي بكرة. يقول أبو بكرة رضي الله عنه قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: أي يوم هذا؟ فظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. سألهم أي عطفا لأذهانهم وعصفا لأذهانهم ليتلقوا هذا الكلام الذي سيلقيه عليهم، يهيئهم نفسيا ليستعدوا لهذا الكلام. ثم قال: أي شهر هذا؟ قال: فظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس ذو الحجة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. ثم قال: أي بلد هذا؟ فظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس البلدة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم بعدما هيأهم لهذا الأمر الجلل الذي سيلقيه عليه، قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ترجعوا بعدي كفارا، أي أتيتم حاجين معظمين مؤمنين، لا ترجعوا بعدي كفارا. كفارا أي أحد الكفرين، الكفر الأصغر لأن قتل المسلم كفر أصغر، وفي الصحيح سباب المسلم فسوق وقتاله كفر أي كفر أصغر لا يخرج من الملة لكنه كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، ويكون القتل كفرا أكبر إذا استحل المسلم قتل أخيه المسلم، اعتقد أن إراقة دمه حلال فهذا الكفر المخرج من الملة، وقتل المؤمن وسفك دمه أعظم الذنوب بعد الشرك بالله عز وجل. قال الله جل وعلا في آية سورة النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، عدوا معي أنواع الوعيد خمسة، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. خمسة أنواع من الوعيد الشديد، واحدة منها تكفي في جعل هذا الذنب كبيرة من الكبائر، كيف وقد اجتمعت هذه الوعيدات الخمس؟ ولهذا قال المحققون: إن قتل المؤمن بغير وجه حق ظلما وعدوانا هو أعظم ذنب بعد الشرك بالله جل وعلا، أعظم منه أن يقتل أباه وأمه ظلما وعدوانا. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ويا ترى ويا لله، هل امتثل المسلمون وصيته عليه الصلاة والسلام؟ قالها يوم عرفة وكررها يوم العيد وأعادها ثالثا لما خطبهم يوم الحادي عشر: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. هل امتثل المسلمون هذا الوعيد؟ هل انتهوا عن سفك دمائهم؟ أجيبوا يا رعاكم الله، لم يمتثل كثير منهم ذلك، ما زالت تجري دماء المسلمين بأيدي بعضهم لا بأيدي أعدائه، حتى ظهرت بدعة خارجية داعشية ظنوا أن قطع الرقاب قربة إلى الله، أن قطع رقاب المؤمنين قربة يتقربون بها إلى الله، فأصبحوا يجزون الرقاب بالسيوف والسكاكين كما تجز رؤوس البهائم إذا ذبحت لله جل وعلا أو لغير الله، مصائب ورزايا يرزأ بها المسلمون بجهلهم وبغفلتهم وبإعراضهم عن العلم والوحي وأهله. ويا لله على مصائبنا، ومصائبنا بأيدينا، وما شأننا وشأنهم إلا كما قال الأول: نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا. في المدينة في مسجد بني معاوية سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه ثلاث دعوات، أجابه الله إلى ثنتين ومنعه الثالثة. سأل ربه ألا يسلط عليهم عدوهم فيستبيح بيضتهم، فأجابه الله جل وعلا إلى ذلك. سأله ثانيا ألا يسلط على أمته فيهلكهم بسنة عامة، بجدب عام، بمرض يعمهم، فأجابه الله جل وعلا إلى ذلك. سأله ألا يجعل بأسهم بينهم فلم يجب الله رسوله إلى ذلك. وفي هذا قول الله جل وعلا من سورة الأنعام: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من ذلك. قال: أو يلبسكم شيعا فيذيق بعضكم بأس بعض. قال عليه الصلاة والسلام: هذه أهون، هذه أهون. مصيبة المسلمين في الشحناء والبغضاء والتفرق والتشرذم عن جادة الإسلام وصراطه القويم بالبدع والمحدثات والأهواء والطائفية وأنواع التحزب التي توغر صدور بعضهم على بعض فتذيع بينهم قالة السوء، إلى أن ينتهي أن يقتل بعضهم بعضا ويسفك بعضهم دم بعض باسم الدين أحيانا وباسم الثارات والنعرات العمية الجاهلية أحيانا أخرى. وعينك ترى أيها المسلم، وأذنك تسمع، وأدر طرفك في بلدان المسلمين لترى مصداق ذلك. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهو حسبنا سبحانه ونعم الوكيل. فلا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. بقي عليه الصلاة والسلام بقية يومه في منى، لم يغادرها لا إلى الحرم يصلي أو يطوف بعد طواف الإفاضة، استمر في منى يوم الحادي عشر وبات ليلة الحادي عشر، يوم العيد وبات ليلة الحادي عشر، ويوم الحادي عشر وبات ليلة الثاني عشر، ويوم الثاني عشر وبات ليلة الثالث عشر، ولم يدخل مكة حتى رمى الجمار يوم الثالث عشر بعد الزوال. بات ليالي التشريق في منى، وبقي في منى في نهارها. يذكر الله، وذكر الله نوعان: ذكر واجب وذكر مستحب. ذكر الله الواجب في منى البيات في لياليها فيها، ورمي الجمار في نهارها فيها. ولهذا رمى الجمار يوم 11 و12 و13، متى؟ لما زاغت الشمس، وبات فيها ليالي التشريق الثلاثة. يوم 11 قبل ذلك، يوم 10 يسمى بيوم النحر، ويسمى بيوم العيد، عيد الأضحى، ويسمى بيوم الحج الأكبر، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. فيه أربعة أعمال: رمي جمرة العقبة، ثم النحر، ثم الحلق أو التقصير، ثم طواف الإفاضة. هذا هي السنة، أن يأتي بها مرتبة: يرمي، ثم ينحر، ثم يحلق، ثم يطوف. فإن قدم شيئا على شيء فلا بأس. ما سئل يوم العيد عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. روى أبو داود في سننه بإسناد صحيح من حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقيل: يا رسول الله، سعيت قبل أن أطوف، قال: طف ولا حرج. ومن ذكر الله الواجب رمي الجمار، ولهذا خطب الناس مرة ثانية صلى الله عليه وسلم، خطبهم يوم 11 أول أيام التشريق، وهو المسمى بيوم القر، لأن الحجاج جميعا يقرون في منى ولا يغادرون. خطبهم فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، لا ترجعوا بعدي كفارا. كررها عليهم يوم عرفة، ثم يوم النحر، ثم يوم 11، ولم يخطبهم يوم 12 لأن الناس متهيئون، غير مستعدين. متهيئون لماذا؟ للنفير. لكن أعلمهم أن لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف، وهذا الذي اصطلح عليه العلماء بتسميته طواف الوداع، كما اصطلحوا على أول طواف طافه لما قدم مكة في اليوم 4 من الحجة فسموه طواف القدوم. لم يسمه النبي طواف القدوم، ولم يسمي الثاني طواف الوداع، إنما هما اصطلاحان اصطلح عليهما العلماء. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الناس ينفرون في كل وجه، أي يسافرون من منى، كل يضرب وجهته، فأمر أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. بقية ما كان من شأنه عليه الصلاة والسلام في مقامه في منى وصفة رميه نرجئها في الدرس القادم يوم غد إن شاء الله. فنسأل الله جل وعلا لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وحسن التأسي والاقتداء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا حبه واتباعه، اللهم أنلنا شفاعته، اللهم أوردنا حوضه، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم اجعلنا ذابين مدافعين عن سنته ودينه، اللهم اجعلنا كابتين للبدع والمحدثات الضارة في شريعته وسنته، اللهم اجعلنا من أهله وأتباعه ومن الفرقة الناجية يا ذا الجلال والإكرام، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المؤمنين، يرحمك الله. وإلى ما تيسر من الأسئلة. يقول: ما هو السنة الصحيحة في رفع اليدين قبل الركوع أم بعده في الصلوات؟ نعم، في الصلوات الفرض والنفل يجعل المسلم يده اليمنى على اليسرى، يضعها فوق سرته ودون ثدييه، يقبضها قبل الركوع وبعد الركوع. هذه السنة التي جاءت في حديث وائل ابن حجر واصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أبو داود وأحمد بإسناد جيد، والله أعلم. ما حكم الصلاة خلف إمام يظهر البدع ويدعو لها كالذكر الجماعي بصوت مرتفع؟ هذه بدعة لا تخرج صاحبها من الإسلام، وإنما بدعة ضالة، الذكر الجماعي بصوت مرتفع سواء فعلها أو دعا إليها، فهذه من الأمور المحدثة، فيجوز أن تصلي خلفه، يجوز أن تصلي خلفه. فإن كان هذا الإمام راتبا، أي موضوعا من الجهات الرسمية، إدارات الأوقاف وإدارات المساجد، فلا يجوز أن لا تصلي خلفه، لا يجوز لك أن تترك الصلاة خلفه إلا إذا صليت خلف إمام آخر. أما إذا كان هذا الإمام تقدم للصلاة وبدعته مضللة، فيجوز أن تصلي خلفه ولا تعد صلاتك، يجوز أن تصلي خلفه ولا تعد صلاتك، لكن الأولى ألا يصلي بالناس إلا من هو مظهر للاستقامة على السنة، لا يظهر البدعة ويعاند ويكابر في تقريرها وفي إذاعتها. والنوع الثاني من البدع، البدع المكفرة، بدعة الدعاء، دعاء الأموات والغائبين والصالحين، بدعة الذبح لغير الله، بدعة تحريف القرآن، بدعة سب الصحابة، فهذا لا يصلى خلفه، لا يصلى خلفه. ولو صلى المصلي خلفه وهو لا يعلم، فإن الراجح أن يعيد صلاته، والله أعلم. ما حكم من يغطي فمه بالكمامة خشية العدوى بالنسبة للمحرم وللمصلي أثناء الصلاة؟ إذا كانت الكمامة تغطي الأنف والفم فقط فلا مانع، أما إذا كانت تغطي أكثر الوجه فلا يغطيها، فإن فعل فعليه الفدية، وإنما يغطي بطرف ثوبه بإحرامه أنفه وفمه إذا كان يخشى العدوى، خصوصا عند مروره على الزبالات ذوات الروائح الكريهة، والله أعلم. بالنسبة لنا حجاج مسافرون، هل الأفضل أن نصلي سنن الرواتب أم أننا نصلي النوافل، لا سيما ونحن الآن في المسجد الحرام؟ نعم، إذا كنت تصلي في المسجد الحرام خلف الإمام فإنك تتم الصلاة الفريضة، تتم الصلاة الرباعية، وعلى هذا يشرع لك أن تأتي بالنوافل ولو كنت بالأصل مسافرا، تأتي بالنوافل ولو كنت مسافرا، والله أعلم. ولهذا في منى وفي عرفات وفي مزدلفة لما قصرت الصلاة لا تأتي بالنوافل إلا النوافل المؤكدة التي لا تترك في الحضر ولا في السفر، كركعتي الفجر وصلاة الوتر. أما الرواتب القبلية والبعدية الأخرى فلا تصليها، والرواتب المطلقة كركعتي الوضوء والضحى وقيام الليل لا تمنع منها ويستحب أن تأتي بها، والله أعلم. الحجاج الذين يأتون للحج ويدخنون في ملابس الإحرام وينامون في الفنادق ويشربون الدخان في السكن، فما حكم فعلهم؟ شرب الدخان حرام في مكة وغير مكة، وشرب الدخان مضرة على ماذا؟ على البدن بالإجماع، ومنفقة للمال في غير حقه بالإجماع، لو ترون إنسان كل يوم يجمع ماله 30-20 ريال ويوقد بها النار، ماذا تقولون فيه؟ ناقص العقل، تودونه مستشفى إيش؟ ها؟ مستشفى العباسية في القاهرة الأمراض النفسية، ولا مستشفى شهار في الطائف الأمراض العقلية، لأن فعله فعل لا يصدر من عاقل. الدخان خبيث ولا طيب؟ رأيتم من يتبخر بالدخان؟ الناس يتبخرون بالعود الأزرق، بالبخور، بالطيب. الدخان ما يتبخر به لأنه خبيث، والله بعث محمدا ماذا؟ يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث. إذن هو حرام لخبثه، حرام لمضرته، حرام لأنه منفقة للمال في غير وجهه. وفي الحرم يزداد تحريم للزمان الحرام والمكان الحرام والنسك الفضيل. السيئة في الحرم معظمة مفخمة بكيفيتها، ليست كالسيئة في غير الحرم. وهذه فرصة لك أيها المبلي بالدخان، المبلي بالغيبة، المبلي بالنظر الحرام، فرصة لك أن لا تتابع هواك وتطاوع نفسك، بل تهذبها وتتقي الله وتتركها لله جل وعلا، ليكن للحج عليك أثر كما أن للصيام على أصحابه أثر، والله أعلم. ما حكم الذي بقي بحذاء مخيط بعد الإحرام بالطائرة لثلاث ساعات وأنا متمتع؟ يجوز أن تبقى بحذائك هذا 30 يوما، لا 30 ساعة أو 3 ساعات. لماذا؟ لأن الحذاء ليس من المخيط، المخيط المفصل على البدن، وليس المراد بالمخيط ما فيه الخيوط. المخيط يا حجاج ليس ما فيه الخيوط، وإنما المخيط المفصل على البدن، قميص، سروال، فنيلة، ثوب، عمامة، طاقية، شراب، هذا هو المخيط، وليس المخيط ما فيه الخيوط. الحزام فيه خيوط لا مانع، الساعة فيها خيوط لا مانع، النعال فيها خيوط لا مانع، إحرامك أيها المحرم من أين منسوج؟ ها؟ الإحرام منسوج من بلاستيك، من نايلو، ولا من زجاج؟ من خيوط. إذا لماذا لبسه المحرم؟ إذا كان مخيطا بزعمك إذا انزعه، وهذا ما يمكن. كان في إحرام عمر رضي الله عنه 21 رقعة مرقوعة بأدم أي بجلد، كيف ترقع باللصق؟ رقعة ألمانية كما يقال في التاير وفي الكفر، لا، إنما بالنسج. إذن المراد بالمخيط المفصل على البدن، وليس المخيط ما فيه الخيوط، فيجوز أن تحرم بنعال فيها خيوط. الممنوع من النعال الكندرة والجزمة والبسطار الذي يستر جميع القدم إلى الكعبين، هذا هو الممنوع، والله أعلم. سائل يقول: سيدي، لست سيدك، سيد الله تبارك وتعالى، ليس لدي المال لدفع الفدية علما بأني متمتع، فهل يجوز الاقتراض؟ الدم الواجب على المتمتع لا يسمى فدية، إنما هو هدي، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من أين؟ من أين؟ من الفدية؟ من الهدي، ولم يقل فدية. الفدية هو الدم الذي يذبح لترك الواجب أو لفعل المحظور. هذا أخونا المتمتع وليس عنده قيمة هديه، هل يجوز أن يستسلف؟ إذا كان يستطيع الوفاء نعم يجوز أن يستسلف، وإذا كان لا يستطيع الوفاء فلا يجب عليه في كل حال الاستسلاف، حتى لو كان واجد للوفاء لا يجب عليه الاستسلاف، بل ينتقل إلى الصيام، لأن الاستسلاف استعطاء، فيبذل ماء وجهه لمن يستسلف منه. وشريعة الإسلام أعزت المؤمن وحفظت كرامته ورفعت من شأنه، فلا يستسلف لا ليحج ولا ليهدي، وإن استسلف هو فهذا جائز، لكن لا توجب الشريعة الاقتراض والاستسلاف عليه، وبالتالي يجوز أن ينتقل إلى بدل الذبح وهو الصوم، يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله سالما. والله أعلم. هل يجوز الصلاة في السيارة وأنا مسافر، مع العلم أنه يشترط أن يكون جالسا في الأرض، والسيارة والطائرة ارتفاع عن الأرض؟ إذا كنت في الطيارة فاطلب من الطيار ينزل بك تصلي ثم يرتفع مرة أخرى. أرض كل شيء بحسبه يا أخواني، الدور الثاني سقف للدور الأول، أليس كذلك؟ يجوز أن يصلي الناس في الدور الثاني والثالث والرابع؟ طيب هم ليسوا في الأرض، أين الفقه؟ أين كمال الفهم؟ أرض كل شيء بحسبه، فأرض الطائرة في أرض لمن هم في الطائرة. واضح يا أخواني؟ وهذا الذي في السيارة نقول صلاتك في السيارة ليست اضطرارا، قفوا وصلوا في المساجد أو في البر. إذا أبى قائد السيارة، قائد الحافلة أبى أن يقف وعاند وكابر ككثير من المعاندين، وما أكثر المعاندين من المسلمين، أليس كذلك؟ إذا عاند وأبى أن يقف وخشيت خروج الوقت، كبر وصلي في سيارتك على حالك، واستقبل في تكبيرتك القبلة، ثم أينما توجهت فلا شيء عليك لأنك في حال ضرورة. والله أعلم. أصلي الفجر ثم أنام ثم أستيقظ من النوم متأخرا، متى أذكر أذكار الصباح؟ إذا استيقظت، وأذكار الصباح يبدأ وقتها من طلوع الفجر إلى قبل الظهر، إلى قبل الزوال، وأذكار المساء يبدأ وقتها من بعد العصر إلى العشاء. والله أعلم. تدين مني شخص مبلغا ماليا وعجز عن سداده، وبعد 5 سنوات قررت أن أعطيه قسطا من الزكاة كل سنة ليرجع إلي قرضي بالسداد بسداد الدين، هل يصح ذلك؟ هذا لف دوران، هذه حيلة، هذا هنكي منكي، تلعب عليه حتى تأخذ زكاتك، لا تبرأ ذمتك بهذا. قال الله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء، لام التمليك، لام الاختصاص، ما تعطي زكاتك ليوفي دينك، هذا ما تبرأ به الذمة ولا يجوز ذلك. والحيل صنيعة من؟ اليهود، فإن أردت أن تتشبه بهم فأنت وذاك. والله أعلم. ما حكم من وجد مالا بجواره وهو نائم، ماذا يفعل به؟ هذا ليس من رزق الله لك، لا تتبعه نفسك. فإن كنت نائما في الحرم وجدت بجوارك مبلغا ماليا فهذه لقطة، اذهب بها إلى الأمانات عند باب الصفا واعطيها إياه. وجدتها خارج المسجد، مسجد الكعبة، فسلمها للشرط، لا تباح لك. وجدت المال في بلدك في غير مكة، فعرف هذا المال سنة، تعرفه في مجامع الناس، إن جاء صاحبه وعرفه وعرفه فهو صاحبه، وإن لم يأته فهي لقطة انتفع بها. وإن كان ما عندك صبر، مستعجل، جلدي جلدي، لا تريد أن تعرف سنة، تصدق به على الفقراء بالنية عن صاحبه، والله أعلم. هل المجازر جميعا من منى؟ ليست المجازر كلها من منى، فالمجازر الآلية في المعيصم خارج منى. مجازر الأبقار والإبل رقم 2 خارج منى. الذبح يجوز في جميع المجازر لأنها داخل الحرم، أما البيات فليست من منى. ولهذا إخواننا الجزارون والبياطرة والوكلاء عن الحجاج والإداريون يجوز لهم أن يبيتوا في مجازرهم لاشتغالهم بهذا الأمر، وهم تابعون لمنى، متصل خيامهم وأماكنهم بمنى، والله أعلم. سائل يقول: هل يجوز لي دفع نصف من المال من عندي ونصف من عندي أحد المحسنين لإتمام الحج؟ نعم يجوز ذلك من غير أن تطلب ذلك منه، والله أعلم. سائل يقول: أنا من الجزائر، فبماذا تنصحني؟ أعتمر عن أمي الفاقدة للذاكرة كليا بعد إتمام الحج، أو أتركها لعام آخر؟ أنصحك أن تدعو لأمك في حجك، وتدعو لأبيك وجدك وجدتك، وتدعو لجيرانك، وتدعو للمسلمين. هذا الذي أنصحك به، وهو أفضل من أن تأتي بعمرة عن أمك. مقبلون على مواسم ومشاعر عظيمة، دعاء الصالحين فيها مستجاب، فادعوا الله لأنفسكم ولأهليكم ووالديكم وأمواتكم وأحيائكم وعم المسلمين أجمعين. وأنا أبشرك ببشارة النبي عليه الصلاة والسلام، ما دعوت لمسلم إلا رزقك الله عن هذا المسلم حسنة. أتريد المزيد من الرصيد؟ تفرح إذا جاءتك الرسالة عبر الموبايل: زاد رصيدك 100 و200، أليس كذلك؟ هذا رصيد يوضع لك في صحائفك. ما دعوت لمسلم إلا كان لك به حسنة من الأحياء والأموات من أول الزمان إلى آخره. يا لله كم يأتيك من الحسنات؟ أحصاه الله ونسوه، نساه العباد لا يستطيعون له إحصاء. فالله الله بالدعاء والابتهال لله لك وللمسلمين، والله أعلم. سمعت في محاضرة قيل فيها إن امرأة شربت بوله عليه الصلاة والسلام، فما صحة هذا القول؟ وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. هذا القول غير صحيح، ولو شربته امرأة وأقره النبي لماذا لم يشربه باقي الصحابة؟ وقد بال النبي كم مرة في حياته؟ 3 ولا 4؟ 100 ولا 200؟ لا تعد. ولم يثبت أنهم شربوا بوله، لأن بوله غير طاهر، رآه الصحابة يبول ما ذهبوا إلى موضع بوله، ومع ذلك تنافسوا على وضوئه وعلى نخامته وعلى شعره عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. والكذب على رسول الله خطير، خطير وعظيم وقبيح. هو القائل صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد غيري، ومن قال علي ما لم أقل، أي كذب علي، فليتبوأ مقعده من أين؟ من النار، اللهم صل وسلم عليه، والله أعلم. هل يجوز تقبيل رؤوس العجائز من النساء لأنها عادة يصعب تركها في منطقتنا؟ لا تقبل رؤوس العجائز ولا رؤوس غير العجائز ممن لا يحل لك ذلك، حتى لو كانت العوائد. المصيبة لما قدمنا العوائد وكيفنا الشريعة لأجل عوائدنا، هذه المصيبة عند الأوائل والأواخر. ما الذي منع أبا طالب أن يؤمن؟ العوائد. لئلا يترك دين من؟ عبد المطلب وآبائه. فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر طرا غير قول التخاذل. وهو الذي قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وأبشر وقر بذاك من عيونا. وأصدق من ذلك قول الله عن هؤلاء الكفار والمشركين قديما وحديثا: إنا وجدنا آباءنا على أمة، على طريقة، على هدي، على عادة، وإنا على آثارهم مقتدون. مقتفون، وفي الآية أخرى لمقتدون. المشكلة أننا نقدم العوائد على ديننا، وديننا حاكم على عوائدنا. ما وافق الشرع منها قبلناه كالكرم والبذل والمروءة، وما خالف ديننا رددناه وإن كنا ألفناه. والله أعلم. لا تسافر المرأة إلا مع هذا محرم، ما يعني مدة سير ما، علما بأنه يوجد الآن وسائل النقل أو مكثها؟ قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم. هذا لفظ مطلق، كل ما كان سفر في العرف وفي الشرع، في الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة إلا ومعها ذو محرم. وفي رواية يومين، وفي رواية ليلتين، وهكذا أكثر الروايات على يوم وليلة أو يومين أو ليلتين. ومن هذا أخذ جمهور العلماء أن مدة السفر مرحلتان، هي سير الرواحل في يومين أو في يوم وليلة، أي 80 كيلا، فلا يصح لها أن تسافر هذه المسافة إلا معها ذو محرم. ولا عبرة بالسير السريع بالطائرات، لأن العبرة بما قدره به المشرع عليه الصلاة والسلام. نعم، على الخيل العمانية، على الإبل العمانية النجائب، قد يقطع في اليوم 100 كيلا، لكنه قدرها بما عليه الأغلب، سير القوافل الرواحل مرحلة واحدة في اليوم، وهي 40 كيلا، يوم ليلة 80 كيلا. والله أعلم. هل قص الأظافر والشعر قبل يومين أو ثلاثة، وقص العانة قبل يومين أو ثلاثة من نية الإحرام جائز؟ نعم يجوز، إلا إذا كان يريد أن يضحي، فالمضحي لا يأخذ من شعره جميع شعره، ولا من ظفره، ولا من بشرته شيئا حتى يضحي. والأضحية غير الهدي. والله أعلم. هل يساوي المساجد الصغار خارج البيت العتيق في الأجر الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة؟ نعم، جميع مساجد مكة، لا بل جميع بيوت مكة، لا بل جميع ما هو داخل حدود الحرم من جبل أو شعب أو بيت أو مسجد، فالصلاة فيه مضاعفة ب100,000 صلاة، بشرط أن يقبلها الله منك. فاهتم للقبول أعظم من اهتمامك للمضاعفة. وأزيدكم علما، بلغوا به زوجاتكم وبلغوا به بناتكم. لك بنت ولا ما لك بنت؟ بلغها. وبلغوا بها أخواتكم، وبلغوا بها نساءكم، أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها عند باب الكعبة. أعيدها مرة ثانية لتبلغوا الرسالة، ترى هذه أمانة تبلغونها من وراءكم: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها عند باب الكعبة. دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. والمسجد فيها التعريف التي تفيد الاستغراق، فتشمل مسجد الكعبة وغيره، والله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا يوم رخص لكم، إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة. خرجه أبو داود وابن خزيمة والحاكم من حديث أم سلمة هند بنت أمية، والحديث صححه النووي والألباني في صحيح أبي داود. نعم، هذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله، لكنه حديث ضعيف. الشيخ الألباني ومن قبله اجتهدوا وحكموا عليه بالصحة، لكن هذا الحديث ضعيف لثلاث علل لشذوذه، فهو شاذ، ولاضطرابه فهو مضطرب، ولمخالفته للأصول، فإن مع النبي صلى الله عليه وسلم أقوام أمسوا ولم يرموا، أمسوا ولم يفيضوا، ومع ذلك لم يرجعوا حرما. ولهذا الحديث لما رواه هؤلاء من أهل العلم قال فيه الطحاوي لما رواه: وليس على هذا العمل، وليس على هذا الحديث العمل عند عامة أهل العلم. لماذا؟ لهذه العلل الثلاث. والحديث بحثت إسناده ومتنه بتكليف من شيخ ابن باز رحمه الله، وأعددت فيه دراسة وقرأتها عليه، وقرر أن هذا الحديث ضعيف ليس عليه العمل، والله أعلم. سائل يقول: في بلادنا تمنح الدولة الفرد 400 دولار مقابل 600 دينار، لكن الإشكال عندما تدفع 600 لا يعطينا المصرف الفيزا التي نقبض بها الدولار. هذه لا علم لي بها، سألني السائل عنها بالأمس وقلت اسأل علماءك في بلدك، لا علم لي بها. من قتل مؤمنا متعمدا هل يلحقه الوعيد حتى لو أقيم عليه القصاص في الدنيا؟ نعم، يلحقه وعيد، لأنه إذا أقيم القصاص في الدنيا فهذا استيفاء لحق أولياء الدم، يبقى حق الله ويبقى حق من؟ المقتول. يأتي المقتول يوم القيامة وقاتله في يده، يقول: يا ربي سل قاتلي فيما قتلني. القصاص هو إعطاء لحد، إعطاء لحق من؟ أولياء الدم. فإن تاب توبة نصوحا، هذا القاتل تاب توبة نصوحا وعلم الله منه التوبة، فإن الله يرضي منه قاتله، وإقامة الحد عليه كفارة له، لعموم حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في الصحيحين: فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، والله أعلم. سائل يقول: هل يجب ذبح الهدي في منى؟ لأني لا أعرف مساكين مكة، فكيف أوزعها؟ هل يجوز أن آكلها أنا ورفاقي؟ نعم، يجوز أن تذبح هديك أين؟ في نفسك، والذبح لا بد أن يكون في الحرم، أي داخل حدود الأميال، ومنى من الحرم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فجاج مكة ومنى كلها طريق ومنحر. فذبح الهدي في الحرم، ويجوز أن تطعمه أصحابك إذا كنت لا تعرف الفقراء. والأفضل لكم أيها الحجاج أن توكلوا في هذا الهدي مشروع الإفادة من لحوم الهدي والأضاحي، يقومون باختيار الهدي الصحيح المطابق للشروط، ومنكم من لا يفرق بين الثني والجذع، يطابقون فيه ما سلم من العيوب، ويتولون ذبحه ويتولون تنظيفه وتخزينه وترحيله إلى المسلمين في أنحاء الدنيا. يستفيد من هذا المشروع المسلمون في أكثر من 60 بلدا إسلاميا يا أخواني. وريح نفسك، والمبلغ زهيد 450 ريال. وفق الله الجميع، وموعدنا غدا إن شاء الله في هذا المكان ضحى الساعة 10:30، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.